أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودنيلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله أعمالكم أيها الحجاج لبيت الله الحرام. الحمد لله، الحمد لله، لقد انتهينا من مناسك الحج بفضله وعونه، ونشكر الله تعالى على هذه النعمة. المهم للمؤمن أن يعرف ما هي وظيفته بعد الحج، ونتكلم لأجل بيان ذلك. الوظيفة والمسؤولية للمؤمن بعد الحج، نتكلم في ذلك في نقطتين. النقطة الأولى، كل واحد منا يعلم أنه بالحج قد حصل على مكتسبات، على جوائز، على هدايا، وهذا أمر مفروغ عنه بلا إشكال، فإنه في الحج غفران الذنوب، في الحج العتق من النار، في الحج زيادة الرزق، في الحج تسكين القلوب، في الحج زيادة العمر، في الحج أنه لا يكتب عليه الذنب ما لم يفعل كبيرا. إذن هذه آثار عظيمة للحج، وأذكرها هنا بعض الروايات المتعلقة بذلك، وتشير إلى بعض المعاني لكي نستطرق بها إلى النقطة الثانية. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفرض عليكم، لاحظوا الرواية، وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يريدونه ورود الأنعام. لاحظوا هالتعبير، يريدونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ألوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته. فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن من غايات الحج ومن حكم وجوب الحج هو الولوه، أي الحب، فإن في الحج تقوية لحب الله. فأهم غايات الحج هو شنو؟ حب الله سبحانه وتعالى. وفي حب الله حب الله لنا، ولهذا في هذه الرواية ماذا عبرت؟ يريدونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام. إذن هذا إشارة إلى الحب الإلهي، إلى أن في الحج يتقوى علاقة المؤمن مع الله، فيكون هناك علاقة الحب بين الخالق والمخلوق. ثم أشارت الرواية إلى أن الحج فيه تهذيب للنفوس، حيث إن الحج يعطي النفس التواضع، وقد أشرت في بعض الجلسات الماضية أن من أشكل ومن أهم معضلات النفس ما هي؟ التكبر. إبليس، لماذا سقط إبليس؟ أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن في الحج قتل للتكبر، إثبات للتواضع. ثم أشارت الرواية أيضا إلى أنه هناك إذعان، اعتراف لعزته. إذن نلاحظها أن في هذه الرواية، وروايات كثيرة أشارت إلى بعد عقدي وهو الإذعان والتصديق والاعتراف بعزة الله وجلاله، وأشارت أيضا إلى أمر نفساني وهو قتل التكبر وإثبات التواضع. وأتكلمت أيضا عن مسألة الحب لله سبحانه وتعالى. نحن نريد أن نقول أن الحج لو أردنا أن نتكلم فيه كما ذكر الإمام عليه السلام 40-50 سنة لن ينقضي البحث في الحج. ولكن ما هو المحور الخلاصة الحج؟ ما هو خلاصة الحج؟ نحن الآن مهم أن نتعرف على الخلاصة، وهذا أذكره الآن في النقطة الثانية. ما هي الغاية عند الإنسان؟ لماذا خلق الإنسان؟ لابد أن نحدد الغاية لكي نعرف الطريق لتلك الغاية، والحج ليس إلا هو طريق لتلك الغاية. القرآن الكريم والروايات تشير إلى أن الغاية من خلقة الإنسان هو لقاء الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي نكررها، يعني الرجوع إلى الله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن الغاية، التفتوا أيها الإخوة، لابد الإنسان يعرف ما هي الغاية لكي يعرف الطريق للغاية. الغاية من الخلقة، من وجودنا في هذا العالم، هو لقاء الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله. فكل سيلاقي الله سبحانه وتعالى، كل إنسان سيلاقي الله، إما أن يلاقيه بنفس مطمئنة طاهرة سريرتها نظيفة يوم تبلى السرائر، وإما والعياذ بالله أن يلقى الله بنفسية غير مطمئنة، بنفسية قذرة، بنفسية كدوره بالمعاصي. إذن هذا الإنسان دائما هو يمشي ويفكر دائما في حياته، يجعل شيء يسمى أنني سألاقي الله، أنني سينتهي كل أعمالي إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في آخر ما أوصى به: إني أخاف عليكم بل طول الأمل. طول الأمل هذا ينسي الآخرة. طول الأمل يعني شنو؟ نسيان لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا الواحد منا، أنا الآن واحد منا، أفكر أقول عندي مشاريع، سوف أفعل كذا، بعد كذا أصير تقاعد، بعدين أفتح لي شركة، بعدين أزوج أولادي، بعدين كذا، بعدين أسوي مشاريع. هذا تفكير جيد، ولكننا ننسى أن في هذا الطريق قد يكون هناك شيء يسمونه شنو؟ الموت، لقاء الله. فهل أنا أعددت نفسي للقاء الله سبحانه وتعالى أو لا؟ ينقل بعض أساتذتنا حفظه الله أنه كان في طائرة، مسافة بعيدة جدا، لعله 16 ساعة إلى بعض المناطق، وفي هذه الطائرة قالوا أنه خلاص الطائرة ستسقط بسبب وجود مطبات أو ما شاكل ذلك. فالهلع، صار في الطائرة لأنه ستسقط الطائرة خلاص، وأنهم كلهم سيموتوا. تعرفون بعد الطائرة إلى بلد، أوروبية، وهناك الصراخ والعوين. يقول أنا حدثت نفسي، هل أنا مستعد إلى لقاء الله أو مو مستعد؟ إن كنت مستعد للقاء الله، يقول أهلا بالموت، حيث ورد في صفات المتقين التي وردت بل في لهمام أنه أصلا لولا الموت لما استقرت أرواحهم في أبدانهم. هم ينتظرون الموت لأنه في الموت لقاء من؟ لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول أنا حدثت نفسي في الطائرة كم مقدار اطمئناني، كم مقدار هلعي، كم مقدار خوفي. فإن كنت أنا غير خائف أقول تفضل أنا مستعد للموت، أنا مصفي حساباتي، أنا مراقب نفسي، أنا أصلحت أموري. فهذا الإنسان وصل إلى درجة من شنو؟ من تربية وتهذيب النفس. وأما إذا كانت ما زالت هناك ملفات طويلة، ملفات شائقة، ملفات لم يصلحها الإنسان، ملفات مع ربه، ملفات مع مجتمعه، ملفات مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده، ملفات متراكمة، سيكون من شنو؟ سيكون هالعا كهؤلاء الذين يهلعون. يقول هذا اختبار إلهي صار لنا، لكن الحمد لله ما سقطت الطائرة. لو سقطت شما ما أخبرنا بهذه القصة، ما سقطت الطائرة. يقول لكن هذا اختبار إلهي، فكل منا يعد العدة، ليس عنده طول الأمل. نحن الآن والحمد لله في هذا الموسم العبادي لحج بيت الله الحرام، كل منا عاش لحظات القرب إلى الله، لحظات للذوق مع الله، بل التذوق للعبادة، المناجات، التوبة النصوح. لكن المهم هو البقاء على تلك الحالة. المهم مو حدوث الحالة، حدوثها مهم، أقول مو مهم، مهم ومهم جدا، ولكنه البقاء على هذه الحالة. إذن الغاية هو ماذا؟ هو لقاء الله سبحانه وتعالى. ما هو الطريق لهذه الغاية؟ كيف نصل إلى تلك الغاية؟ القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى يعطي قاعدة عامة تبين لنا ما هو الطريق والوسيلة لتلك الغاية، ويعبر عنها بعض علمائنا أنها مختصر حياة الإنسان، وهي قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، هاي النتيجة، وقد خاب من دساها. يقول هذا خلاصة حياة الإنسان، الغاية هي الله. إذن ما هو الطريق لتلك الغاية؟ هو تزكية النفس. لاحظوا هذه الآية الكريمة، والوقت مختصر لا يسع إلى الكلام الطويل. هذه ونفس وما سواها، هذه قسم، هذا القسم بالنفس سبقه أقسام متعددة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، كم قسم؟ ثم قال ونفس وما سوى. كل هذه أقسام، لن تجد آية في القرآن كما ذكر المفسرون، لا يوجد آية في القرآن قبل أن يذكر مطلبا الله سبحانه يقسم بأقسام 6 أو 7. ما في القرآن أنه يأتي الله سبحانه وتعالى ويبين مطلب ويبين قضية يسبقها بست قسم. هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن عظم وخطورة هذا المطلب. فقسم بالشمس، قسم بالقمر، وقسم بالليل، قسم بالنهار، إذن أقسام متتالية لكي يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وهنا العلماء بعد اللغة اللي يدرس لغة قال ونفس نكرة، أما كل الأقسام السابقة شنو؟ معرفة. فلماذا؟ هذا السؤال ما أريد أجاوبه، يعني سؤال لهم للإثارة للبحث، واحد زين يقرأ يتفقه في القرآن، يتدبر في القرآن، لماذا قال هناك اللام التعريف وأما في النفس نكرها؟ فما هو سبب التنكير؟ هذا هم مطلب بلاغي عظيم عند الالتفات إليه. إذن الطريق لتلك الغاية هو تزكية النفس، وفي قباله الطريق إلى الهلاك دس دس النفس، الإنسان لا يلتفت إلى نفسه. الحج، نحن في هذا الموسم الحج، هذا الحج وسيلة من الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى للوصول لتلك الغاية، وهي ماذا الغاية؟ لقاء الله سبحانه وتعالى. نحن في عرفة، في مزدلفة، نشعر ونصل إلى حالة من القرب إلى الله، من التقرب إلى الله، فالحج مظهر من مظاهر لقاء الله. ولهذا قال وفادة إلى الله. شنو قالوا الحج؟ الحج هي وفادة. وفادة شنو؟ لقاء. الوافد إذا أتى إلى شخص فإنه يلقى. إذن الحج وفادة الله، أي لقاء الله. ومن هنا تعرف العلاقة بين غاية الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، وبين كون الحج وفادة إلى الله، لأن الحج هو عبارة عن محقق لتلك الغاية، هو مصداق من مصاديق تلك الغاية. الصلاة أيضا لقاء لله، الصوم لقاء لله، كلها مظاهر للقاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نؤكد في آخر هذه المحاضرات، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حج بيته الحرام عاما بعد عام إلى أن نلقاه، وأن لا يحرمنا من هذه النعمة. علينا أن نحافظ على هذه المكتسبات، ولا طريق للحفاظ إلا تزكية النفس، ماكو طريق آخر. هذه المكتسبات التي حصلنا عليها من الحالات الروحية وحالات القرب الإلهي وحب الله لنا، هذه ما شاء الله غايات كثيرة، هذه كلها مرهونة بقاء واستمرارا بماذا؟ بتزكية النفس. اقرأوا أيها الإخوة في تزكية النفس، هناك كتب كثيرة ألفت في ذلك، هناك كتاب من الكتب الجيدة المفيدة، كتاب تزكية النفس لأحد المراجع، أحد الأعلام، وهو السيد كاظم الحائري حفظه الله ورعاه. وأنا أقول دائما للإخوان أنه قراءة أي كتاب لا يقرأ لأي شخص، لأنه قد الشخص يقرأ، قد إنسان يقرأ كتاب لشخص، هذا الشخص ليس خبيرا في هذا العلم، هذا الشخص ليس متضلعا، هذا الشخص ليس فكره فكرا أصيلا. كلما قرأ الإنسان إلى شخصيات محققة، علماء قضوا حياتهم في العلم، فتكون المعلومة أكثر دقة، تكون المعلومة أشد وقعا في النفس. وهذا السيد كاظم الحائري حفظه الله ورعاه معروف في الحوزة من الأساتذة الكبار والعلماء الأجلاء ومن الفقهاء، فإنه ألف كتابا، كتاب تزكية النفس، خش كتاب، كتاب ممتاز، هذا لا بأس أن الإنسان يقرأه. وهناك يبين ما هي طرق تزكية النفس، ما هي مراحل تزكية النفس. يعني الوقت الآن أتوقع ضيق، يمكن خلصنا 20 دقيقة صحيح. تزكية النفس، إذن شعارنا تزكية النفس. تزكية النفس أول خطوة هي اليقظة، إنسان يلتفت، اليقظة الالتفات، لابد الإنسان أول حالة أن يلتفت أنه لابد أن يغير نفسه، لابد أن يتغير، لابد أن يعالج روحه، لابد من الالتفات إلى المشكلة. من لم يلتفت إلى المشكلة كيف يعالج المشكلة؟ ومن هنا وردت الروايات أن الإنسان يدعو اللهم نبهني من نومة من؟ من نومة الغافلين، لا تجعلني من الغافلين. من أكبر ومن أسوأ حالات النفس الرذيلة هي الغفلة عن الله، الغفلة، نعيش حالة الغفلة. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، إذا مات انتبهوا، إذا انكشف له الغطاء. نحن نعيش حالة غفلة، حالة بعد، منهمكين، أتكلم عن نفسي، منهمكين في الدنيا، في التفكير في الدنيا، في مشاكلنا الاجتماعية الدنيوية، وعندنا غفلة عن لقاء الله، غفلة عن الله، عندنا غفلة مطبقة عن ذلك. هذا فأنت قل يا رب من الأدعية المهمة التي يدعو بها المؤمن، وأنتم الآن دعاؤكم مستجاب. إذا ورد في الرواية أن الحاج إذا سأل الله أعطاه، فاستغل هذه الفرصة أنه إذا سأل الله أعطاه، اسأل الله أن ينبهك من نومة الغافلين. وإلا الإنسان إذا ما تيقظ يعيش حالة الندامة الكبيرة إذا مات، إذا بلغت التراق. إذن أولا اليقظة، الانتباه، التفكير، التدبر في عاقبة الأمور، لابد أن نفكر في أمورنا. بعد اليقظة، بعد الانتباه، لابد من البحث عن العلاج. كيف أن أعالج المشاكل؟ عندنا مشاكل عقائدية، عندنا مشاكل معرفية. لاحظوا في الحاج كل واحد حريص على أن يسأل حتى ما يقع خلل في حجه. واهي النية، عيد النية، 20 مرة نعيد نية الطواف ونية الرم، وكل واحد خايف، هذه حالة جيدة. لكن لابد أن تكون هذه الحالة مدعاة أن الإنسان يتفقه في دينه. فكما أنك في الحاج تحاول أن تكون جميع أفعالك، جميع سكناتك تسأل عنها، تخاف، يقول أنا ما أدري رميت رمية زائدة، هل هذا يبطل أو ما يبطل، ثوبي كان فيه نجاسة عند الرم، كل سؤال، حتى أسئلة ما تخطر على البال يسأل الإنسان. خب هذه حالة جيدة، يعني حالة التفقه في شنو؟ في الدين. فلماذا لا يكون الإنسان متفقها في دينه في طول حياته، في معاملاته البنكية؟ هل المعاملات البنكية التي أنا أمارسها مع البنك معاملات صحيحة شرعا؟ وإذا كانت غير صحيحة، خب دخل مال الحرام في بطني، دخل مال الحرام في جسدي، وإذا دخل مال الحرام في جسدي هل يرجى لي خير؟ فلماذا لا نسأل عن أحكامنا في الأموال؟ لماذا لا نسأل عن أحكامنا في علاقاتنا الاجتماعية، حدود علاقة المؤمن مع المؤمن، الغيبة، النميمة وغيرها؟ إذن تكون هذه محطة للتفقه في الدين. إذن هذا مهم. إذن علاج هذه المشاكل لابد من حله. إذن التفقه في الدين، لابد أن نعيش حالة نعالة الخلوة مع الله. أنتم الآن في الحج والحمد لله عشتم حالة الخلوة مع الله، لابد أن تستمر هذه الحالة. هذه الحالة إذا لم يهيئ الإنسان لنفسه حالة الخلوة، حالة القرب، وكل إنسان بعد يتفاعل بطريقة الخلوة، الدعاء كميل، دعاء الندبة، دعاء الصباح، الدعاء الجماعي، لا يغفل الإنسان عن ذلك. لابد أنه يعيش حالة اليقظة وتستمر هذه الحالة. هي أجواء الروحية، كل يوم قبل أن تنام سوي لك برنامج نص ساعة، اجلس مع الله، تحدث مع الله، لا تكن إنسانا عشوائيا. لابد أن يكون لك برنامج لكي تحاول أن تبقي هذه الحالة النفسية. إذن هذه الحالة النفسية الروحية خذوها، ما لم يدعمها الإنسان بقاء بأن يهيئ لنفسه أجواء روحية ستموت. بعضها يومين يروح، بعضها سنة ويروح، بعضها أسبوع ويروح، لكن مجرد أنك وقت مرة بعد مرة تعيش هذه الحالات الروحية، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الكلام طويل والوقت قصير، ولا أحب أن أثقل عليكم وأنتم الآن منتهون من مناسك الحج، ولكنه المحور الأساسي، مفتاح، يعني هذا بل مفتاح علمنا إياه أهل البيت عليهم السلام والقرآن، هو تزكية النفس، تهذيب النفس. وهذا بحث طويل يحتاج إلى محاضرات كثيرة، يحتاج إلى الإنسان أن يتدبر عاقبة الأمور. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا فقها في دينه، بصيرة في دينه، أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يعيننا على أنفسنا الإعانة على النفس، أن لا يكن إلى أنفسنا، أن تبقى هذه الحالات الروحية تزداد يوما بعد يوم، وحب الله لنا يزداد، وابتعادنا عن المعاصي يزداد، وأن نفي بعهودنا. نحن قلنا لبيك اللهم لبيك، وقلنا أن التلبية هي استجابة وتعهد أنني أنا أمتثل أوامرك. فالآن سيختبرك الله سبحانه وتعالى، سيبدأ الاختبار. انتهى الامتحان، حصلت الامتياز، كل امتياز قلنا شنو له؟ اختبار ومسؤولية. هل هذه التلبية التي أنت لبيتها في عشرات المرات في إحرامك هل تفي بها أو لا؟ أو أنه لا، والعياذ بالله، إذا جاء الشيطان والإنسان بلي وجاء هوى النفس مال الإنسان إلى هوى نفسه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إن شاء الله لا نكون ممن يتخذ إلهه هواه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.